فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة،
حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان.
أجدد الترحيب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات، وأستقبل استفساراتكم واتصالاتكم عبر الهاتف على الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. إلى حين نستقبل أولى اتصالات الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هذا سؤال ورد إلينا، تقول رمزت نفسها بالحياة كلمة، سؤالي هو دار حديث بيني وبين زميلاتي حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. في الحديث نهي عن الزواج من المرأة الحسناء ذات الأخلاق السيئة ومنبتها سيء. طيب، إذا كانت هذه المرأة حسناء وذات دين وأخلاق ولكن منبتها سيء، هل يشملها هذا الحديث أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث إياكم وخضراء الدمن حديث ضعيف، فلا ليس من الأحاديث الصحيحة، وعلى فرض أنه حديث يمكن أن يصحح عند بعض أهل العلم، فإن المراد بالمرأة خضراء الدمن هي المرأة التي تنبت منبت السوء، وهذا أيضا يناقضه الشرع من كل وجه، فإن المرأة الصالحة التقية المؤمنة ولو كانت بين يهود وأهلها يهود أو أهلها نصارى فإنها تكون امرأة صالحة، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة المتدينة الصالحة ولو كانت في بيئة فاسدة فإنها تكون بإذن الله تعالى قادرة على الخير والدعوة إلى الخير، وإذا نقلت من هذا الموقع السيء وأخذها زوج تقي نقي صالح فإنها تنقلب رأسا على عقب إلى خير وإلى فلاح، ومثال ذلك صفية بنت حيي بن أخطب، فإنها أم المؤمنين لما انتقلت من اليهود وكانت امرأة ذات جمال وأدب ورقة، ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت من أمهات المؤمنين، وأصبحت من خيار نساء الجنة ومن خيار نساء الدنيا أيضا. فالحديث محله إشكال، هذا جانب. الجانب الثاني ما تفضلت به السائلة من أنها إذا كانت المرأة دينة وجميلة وفي منبت سوء فهل تعتبر خضراء دمن؟ هذا السؤال هو هذا الذي يظهر من الحديث، قالوا المرأة الحسناء تنبت بالمنبت السوء، يعني ربما يكون الجمال هو بريد الدعوة لكثير من الخلق، ولهذا أثر أن مؤذنا رأى نصرانية فهاله جمالها لأنه لم يحفظ عينيه ويأتمر بأمر الله عز وجل، فنزل وقالت أنا نصرانية لا أتزوجك حتى تنصر، فتنصر فمات من ليلته والعياذ بالله. نعم،
أحسن إليك. نتجه إلى جدة ونأخذ اتصالا من الأخ عطية الحارثي. انقطع. طيب، نعود إلى الناس التي بين يدينا. هذا سائل رمز نفسي بشاهد، يقول شخص معه وسواس شديد لدرجة أنه لا يقدر يتوضأ أو يصلي، أريد الحكم جزاكم الله خير.
هذا مريض مرض قهري له علاج عند أطباء النفس، وله علاج بالرقية الشرعية، وينبغي لهذا الموسوس أن يبتعد عن الوحدة وأن يمارس الوضوء أمام الناس، وأن يجعل عليه رقيبا يعد له، ويكتفي بوضوئه الذي أحدثه للمرة الأولى ولا يلتفت لغيره ولا يعتبره منتقضا. فالله سبحانه وتعالى إنما كلفنا ما نطيق، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يتوضأ ويجعل عليه رقيبا ينظره ويعد له، ويبتعد كل البعد عن الوحدة، ولا يكرر الوضوء مرارا وتكرارا حتى يذهب وقت الصلاة، فهذا من الشيطان الرجيم، وعليه بالرقية الشرعية. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أنا رجل ميسور الحال، وأحد أبنائي قد أنهى المرحلة الثانوية، وهو يريد الابتعاث خارج المملكة لإكمال دراسته، وأنا أخشى عليه الوقوع فيما حرم الله، ولكنه يصر على طلبه ويهددنا بالهروب من البيت، فكيف أتصرف؟
قيده بزوجة مؤمنة صالحة تقية نقية، وتكون الزوجة قادرة على الحفاظ عليه، فإن أصر فابعثه هو وزوجته واجعل عليهما رقيبا، مع أن هذا في نظري فيه مخاطر لا تحمد عقباها.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول رمز نفسه بفاقد حظ، هو تردد يقول إلى أسماعنا كثيرا، توجه أغلب فروع بنك الرياض وجهة إسلامية لا نعلم مصداقيتها، وسؤالي هل هناك من أصحابي من حصلت له وظيفة صراف في بنك الرياض، لكن مصاب بالحيرة، هل العمل في بنك الرياض جائز أم لا؟
العمل في بنك الرياض حرام، لأنه بنك يمارس أنشطة ربوية صريحة، وإذا كان له اتجاه إسلامي في بعض أنشطته فعليه أن يبينها للناس ويحددها، وحينئذ يكون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وكنت أتمنى أن لا يذكر اسم البنك، لكن أما وقد ذكر فما لنا عنه محيصا.
أحسن الله إليك. عطية عاد إلينا، عطية الحارثي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله يسلمك ويبارك فيكم. أولا نشكركم على البرامج الطيبة والقناة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خير ومباركة بين القنوات الإسلامية وشريقاتها. ثانيا سؤال للشيخ إبراهيم، الله يبارك فيه وعمره وطاعته. نتمنى لو نصيحة الشيخ على مسألة انتشار الآن مسألة الاختلاط وفرق بينها وبين الخلوة، وما حاصل الآن من في هذا
موضوع الاختلاط يا عطية، تحدثنا عنه كثيرا في هذه القناة وفي هذا البرنامج. عندك سؤال آخر عطية؟
بارك الله فيك.
شكرا لك أخوي. نتجه إلى الكويت ونأخذ اتصال من الأخت أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. أبي أسأل سؤالين للشيخ.
معك. تفضل الشيخ يسمعك.
السؤال الأول، اللزقات الطبية اللي توضع عند الألم عند الجسم، في الجسم وال يعني أي في الفخذ في الركبة، هل تنقض الوضوء أو الغسل إذا يعني شو اسمه إذا استخدمتها؟
تنقض الوضوء.
إيه تنقض أو الغسل.
طيب.
والسؤال الثاني، كيف أفرق بين الوسواس والنفس الأمارة بالسوء؟
طيب.
شكرا جزاك الله خير.
وشكرا لك يا أم أحمد. سؤال أم أحمد أخذ تسأل عن لزقات يا شيخ، تنقض الوضوء أو الغسل؟
أنا لا أعرف صفة اللصقات هذه، إذا كانت مماثلا للصقة العادية وكانت بأمر طبيب واضطر إليها الإنسان فلها أحكام الجبيرة، فإذا كانت في أحد فروض الوضوء فلها أحكام لها أحكام الجبيرة، فحينئذ تمسح عليها ما دامت محتاجة لها بدون توقيت، فالتأقيت إنما يكون للجوربين ونحوهما والعمامة المدارة تحت الحلق. أما بالنسبة للجبيرة هذه إذا كانت مماثلة للصقة يصعب قلعها وتغييرها، أما إذا كانت لا يمكن تغييرها بسهولة فيجب عليها وجوبا تغييرها. هذا فيما يتعلق بقضية الوضوء. أما الغسل فنوعان، إن كان غسلا من الجنابة فلا تقلعها، يكفي إمرار الماء عليها، وإن كان غسلا من الحيض فيجب قلعها، قياسا على ما قاله العلماء في نقض شعر الرأس للمرأة في قضية الحيض، فإنهم أوجبوا عليها نقضه وغسله بالماء ويعني مكاثرته. أما في غسل الجنابة فيكفي أن يمر الماء عليه. نعم.
السلام عليكم. أحمد تقول: كيف نفرق بين الوسواس والنفس الأمارة بالسوء؟
الوسواس هو تكرر الفعل بأمر من الشيطان الرجيم، وهو أيضا مما أمر الله جل وعلا بالاستعاذة منه بقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس أمره عظيم، وهو يتنامى ويزداد ويتضاعف إذا تساهل به المسلم. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي دعوة الشيطان أو دعوة النفس إلى الشهوة، فيأتي أحيانا إنسان وتحدثه نفسه بأن يعمل سوءا فتحثه عليه، حينئذ تكون هذه مرتبة النفس الأمارة بالسوء، فإن تاب وأقبل على ربه فينقلب إلى دور النفس اللوامة فيلوم نفسه ويرجع إلى ربه. فإذا قبل الله توبته وواظب على الطاعات فإنها تنقلب إلى النفس المطمئنة، وهي أعلى درجات النفس إيمانا وثباتا، وهي التي ناداها الله: يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. نعم.
صلى الله عليك. من الليث عندنا اتصال من الأخ أحمد الموسى.
نعم. السلام عليكم.
تفضل يا أحمد.
فيه سؤال في المواريث.
تفضل.
فيه رجل توفي عن زوجتين وله من الزوجتين بنات وأولاد، إحدى الزوجات له منها ثلاثة أولاد والأخرى ثلاث بنات وولدين، هل يعني الزوجتين لهم الربع ولا الثمن؟ هذا أولا. ثانيا، هل البنات للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا يعني على هذه الصفة؟
طيب.
أم أنه يختلف باختلاف الزوج اختلاف الأمهات؟
طيب.
يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين.
واضح سؤالك يا أحمد. سؤال آخر.
شكرا لك. شكرا لك
يا شيخ. تفضل يا شيخ.
لا يختلف نصيب الأولاد ولو تعددت الزوجات. فلو فرضنا أن رجلا أخذ 100 زوجة ومن كل زوجة جاءه مولود ثم مات عن 4 زوجات، فإن لهذه الزوجات 4 الثمن يتقاسمنه بينهن بالسوية، وهاتان الزوجتان في سؤال السائل لهن الثمن مناصفة بينهما، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم على عدد رؤوسهم، فالأولاد 5 يعني 10 رؤوس، والبنات 3 أي 13 رأسا، فتقسم المسألة الباقية على 13، للذكر 2 وللأنثى 1. نعم.
صلى عليك. هذا سائل رمز النفسي بالخط الأحمر، يقول: أنا صليت مرة خلف إمام، هل إمام كبر تكبيرة الإحرام وكبرت معه وأخذت يمكن 3 ثواني ثم كبرت مرة ثانية للإحرام بس ما كبرت معه، قلت يمكن الرجال شاك وأنا قد كبرت الإحرام.
على كل حال هذا من الوسواس. أما تكبيرة الإحرام إذا أتت قبل تكبير الإمام فالصلاة باطلة للمأموم لأنه سبقه ولا يحل، وهذا مما يحرم. ويحرم أيضا التأخر عنه كثيرا تأخرا مبالغا حتى تفوته الفاتحة فيفوته ركن من أركان الصلاة، ويكره التأخر أيضا تأخرا بطيئا، لكن السنة والمستحب أن يعقبه مباشرة، يعني إذا انقطع صوت الإمام من التكبير يبدأ المأموم بالتكبير. نعم.
حسن الله عليك. سأل يقول: عندي طفل معاق ونظر لي عاقة، فإنني أفضله على بقية إخوته وأخصه بمزيد من الرعاية والعناية حتى لا تتأثر نفسيته. وأريد كذلك أن أخص ببعض المال دون إخوتي، فهل يجوز لذلك؟
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز للأب أن يخص ولدا مريضا أو محتاجا أو طالب علم من بين إخوته بما يغنيه من حاجته، فإذا كانت هذه حاجة أصلية وحاجة خاصة، وهذا المعوق يحتاج إلى من يخدمه ليس كغيره يخدم نفسه، فهذا ليس من المفاضلة ولا يدعو للمشاكلة أيضا، بل هو من العدل، لأن العدل أن يقوم الأب بإغناء أولاده وإعطائهم ما يحتاجون، فإذا بلغ سن الزواج واحتاج إلى الزواج يزوجه، لكن الرضيع لا يحتاج فلا يرصد له قيمة الزواج وهو بعد لم يصل إليها.
حصل لك هذا السائل يقول: قلت لامرأتي إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، فخرجت، فما يلزمني؟ ويقصد بذلك منعها من الخروج.
على كل حال هذا الكلام خطير ولا ينبغي لك المصير إليه، والطلاق ليس ورقة يتلاعب بها الإنسان، وهذا طلاق معلق لم ترد به قسما، ولهذا فإنه يقع طلقة واحدة وعليك التوبة إلى الله والرجوع إليه. لكن لو أنه قال علي الطلاق إن خرجت من كذا علي الطلاق أو لو طلقنك، فهذا قسم، وحينئذ إذا كان قسما فإن أراد به المنع فكفارته كفارة يمين، وإن أراد به غير المنع أي إيقاع الطلاق فإنه يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث في جدهن جد وفي أزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق. فهذا هداه الله، قال: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وقد خرجت فتطلق، لأنه طلاق معلق بشرط وقد وقع، وما كان ينبغي له ذلك.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: نذرت مبلغا من المال إن شفى الله مريضي للسيد البدوي، وقد شفى الله هذا المريض، ولكن هذا المبلغ قد سرق مني، فماذا أفعل؟
الحمد لله أنه سرق منك، لأن الله نجاك من كفر بواح. السيد البدوي لا يسمن ولا يغني عنك من الله شيئا، ولا يحل صرف النذور للموتى أو لقبور الموتى، ولا حتى لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من الكفر والشرك، والطواف حول القبور كفر أكبر، لأنه لا يحل الطواف إلا على الكعبة المشرفة من بين سائر بقاع العالم. والنذر للقبور إن هو نذر كفري لا يحل الوفاء به، واختلف العلماء هل يجب عليه كفارة يمين، والصحيح أنه لا ينعقد ولا قيمة له، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط لكل عمل، وهذا شرك، النذر هذا شرك. فأوصيك أيها السائل الكريم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإقلاع عن هذا الشرك العظيم، وأن تستغفر ربك استغفارا كثيرا. والنذر أيضا إنما يستخرج به من البخيل، لكن ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، إنما كره النذر، ويستخرج به كما قلنا من البخيل، وقد قال الله تعالى في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر. فإذا نذر يجب الوفاء، لكن النذر خمسة أنواع كما ذكرها الفقهاء رحمه الله، ليس هذا بيانها وتفصيلها.
حسنا الله إليك. نأخذ اتصال من الرياض. الحمد العزيز انقطع. أحمد القريشي، اتصال آخر. أحمد القريشي،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أكثر التلفزيون الله يحييك، الله يبيض وجيهكم، يحط ما تسوون إن شاء الله موزين أعمالكم.
جزاك الله خير.
بسأل الشيخ، يا شيخ، انذرت زوجتي
إني انذرت
في الزواج إنه يجينا أطفال بعد مدة معينة، وجانا من فضل الله سبحانه وتعالى، وانذرت إنها تذبح ست بعارين.
ست بعارين، نعم.
ولا الحين لنا سنة ولا الحين ما أوفينا النذر بظروف مادية.
طيب
وش توصينا أبوي يا شيخ؟ هل نوفي بالنذر؟ هل
طيب يا أحمد سؤال آخر.
الله يبارك فيكم ويكثر أمثالكم يا بعد حي.
تسمع الجواب الآن
أخي الكريم، هذا نذر طاعة، وقد نذرت المرأة المؤمنة أن الله إذا رزقها أولادا فتذبح 6 بعارين لله تعالى، ولم تقل إنها جميعا دفعة واحدة، ولم تقل إنها متعددة، فيرجع في تفسير هذا الكلام إلى نيتها، فإن أرادتها جميعا فيجب أن تكون جميعا وتبقى في ذمتها حتى ييسر الله لها، وهذا دين الله والله أحق بالوفاء. أما إذا لم تنذرها جميعا بأن يعني أرادتها مفردة فلا بأس أن تذبح هذا العام واحد والثاني واحد وهكذا إذا إلى أن تنتهي 6، المهم أنه يرجع على نيتها.
إذا لم تكن لها نية شيخ أصبحت مطلقة
إذا لم
هكذا.
إذا لم يكن لها نية فإنها تذبحها مفردة، فمثلا إذا قدرت على 1 أو 2 تذبح ما تقدر عليه وهكذا حتى تنتهي 6، لكن هذه تبقى في ذمتها حية وميتة حتى لو ماتت ولها تركة يؤخذ هذا الدين أو هذه القيمة للبعارين 6 من ثمنها.
السلام معنا اتصال من الأخ أبي محمد. أبو محمد انقطع اتصاله. طيب نأتي إلى سؤال بين يدينا. السائل يقول كم عدد النفخات يوم القيامة وما أسماؤها؟
اختلف العلماء في النفخ هل هي 3 أو 2، والذي دل عليه القرآن أنها 2، نفخة الصعق ونفخة القيام. فنفخة الصعق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال آخر من يحشر راعيان من مزينة يرعيان غنمهما بحرة المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخرا صريعين. هذه النفخة ينفخ فيها الملك فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فتأتي عد النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وبعض العلماء قال إنها 3 نفخات والله أعلم.
السلام عليكم. على اتصال أبو البراء. أبو البراء تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بس
نسمعك.
ما حكم رفع الإصبع في الصلاة في التشهد؟ وإذا كان جائز أبغى أعرف الطريقة اللي تبينونها لنا كيف طريقة رفع الإصبع في التشهد، لأن اختلفوا على كثيرين فما أدري اللي يحرك إصبعه أو اللي فما أدري يعني.
سؤال آخر أبو البراء عندك سؤال آخر؟
لا أخوي شكرا لكم.
شكرا لك أيضا. أبو البراء يسأل الحكم في الأصابع.
رفع الأصبع بهذه الطريقة يعقد الخنصر والبنصر يعني يكون مغلقين والوسطى والإبهام متحلقين والسبابة ترتفع، هذه هي الطريقة. أما متى يكون الرفع فقد اختلف العلماء فيها باختلافهم في الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال يقتصر على الرفع عند التشهد، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعضهم يقول يرفعها كلما قال الله كلما ورد لفظ الجلالة، والأمر في هذا واسع لا حرج فيه.
تحريك الأعلى
لا أو التحريك هذا لا لم يدل عليه دليل ولا أعرف له مستندا. بعض الناس يعني كان ترمومتر وكذا هذا ما دل عليه الدليل، وأظنه يعني ينافي الخشوع في الصلاة أيضا.
أحسن الله لك. هذا سائل يقول ما حكم سماع القرآن أثناء النوم من مسجل أو غيره لتكون خاتمة مسمع لذكر الله؟
لا حرج في هذا، هذا طيب، والقرآن سواء قرئ مباشرة وبنية أو قرئ من أجهزة إعلامية كالتسجيلات وغيرها كله خير عظيم، وارتفاع صوته في البيت يجعل فيه أثرا عظيما وذكرا حميدا وخيرا وفلاحا، ويجعل البيت من البيوت المطمئنة بذكر الله عز وجل، فلا حرج في هذا.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصالا من جدة معنا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. عندي مسألة.
تفضل عبد العزيز.
بالنسبة لأذكار بعد الصلاة التي تعلق في أو تكبر في إحترية كبير الورقة، ثم تعلق جانب المسجد يمينا وشمالا أو في القبلة.
واضح.
ما أدري مش شرعيتها.
طيب. سؤال آخر عبد العزيز.
شكرا لك.
والشكر لك أيضا موصول. تفضل يا شيخ.
أما إذا علقت على القبلة وبمكان مرتفع بقصد تنبيه المصلين وتذكيرهم فلا حرج في هذا، لأنها من وسائل التعليم المباحة وهي تعين على يعني تذكر. أما إذا وضعت بشكل زخرفي فاتن ينظر إليه المصلي وينشغل وهي أمامه، أو وضعت على يعني على أرضية يبصرها راكعا وساجدا، أو حتى انشغل بها المصلون، فلا يحل ذلك، لا يحل وضعها، وإنما تكون في الجهة الخلفية من المسجد لتذكير الناس بها، لأنه إنما يذكر الله عز وجل ويسبح يعني يأتي بالأذكار بعد السلام، وأكثرهم أو بعضهم يقوم مستعجلا، فلو قام متأخرا ونسيها فإنه يأتي بما تيسر منه.
صلى الله عليك. معنا اتصال عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقكم الله والمسلمين والمسلمات. عندي سؤالان. السؤال الأول، ما معنى ما يذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ترحل القلب من الدنيا إلى الآخرة، وكيف يترحل القلب، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ السؤال الثاني، ما هي الفوائد التربوية التي يمكن أن يستفيدها المؤمن من قراءة سير الصحابة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا عبد الرحيم. يقول ابن القيم له كلام في ترحيل القلب من الدنيا للآخرة، كيف ذلك؟
الكلام هذا في علم السلوك وعلم يعني التعبد لله عز وجل، وهذا يكون في سلوك القلب بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر ابن القيم هذه المدارج، منها الخشية والإنابة والخشوع، وكون القلب ينشغل بالله عز وجل وينشغل بآيات الله عز وجل وتدبرها، فإنه إذا فطر على ذلك ترحل وانتقل من مرحلة إلى مرحلة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل، حتى يكون قلبه أبيض صافيا نقيا يتقبل الحق وينفر نفورا عظيما من الباطل. وهذه مسألة عظيمة التي سأل عنها أخونا السائل، وأتمنى أن يعقد لها حلقة متكاملة، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك أن القلب كما قال ابن القيم ملك الجوارح، فإذا استقام وصلح صلحت كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى إنسانا يتحرك كثيرا في الصلاة، لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارحه.
صلى الله عليك. أبو سلمان معنا على الاتصال.
بقي
نعود إن شاء الله. تفضل أبو سلمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أنت الشيخ الكريم. بالنسبة لمسألة القي، هل ينقض الوضوء يا شيخ؟
طيب.
معي يا شيخ؟
السؤال. عندك سؤال آخر؟
واضح السؤال.
لهذا السؤال، القي هل ينقض أو البلغة مويح هذا الشيخ؟
طيب، شكرا لك يا أبو سلمان. عبد الرحيم يسأل يقول: الفوائد التربوية المتحصلة من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
لا شك أن هذه السير عبر، وأن تدوين التاريخ الإسلامي منذ القرون الأولى مطلب شرعي سبق إليه القرآن. فالقرآن الكريم باعتبار المسلمين والأنبياء إخوة لعلات، قد نقل لنا التاريخ الإسلامي لأنبياء الله، بل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقع عظيمة عديدة منها موقعة بدر مثلا. فالقرآن عندما نقل أو بدأ برصد التاريخ الإسلامي دل ذلك على أن التاريخ فيه منافع عظيمة. فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة وسير التابعين فيها منافع عظيمة. من أبرز هذه المنافع أنها تزيد الإيمان. فإذا قرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف جاهد حبيبنا عليه الصلاة والسلام وكيف أنه كان يطوي على بطنه الحجر من شدة الجوع وكيف كان يتعامل مع أصحابه ويؤاخي بينهم وكيف كان يؤثر على نفسه وكيف كان وفاؤه لعائشة رضي الله عنها ولخديجة بنت خويلد وكيف كان موقفه مع نسائه حبا وإكراما وتبجيلا، علم أن ذلك درس عملي عظيم نافع يزيد قربه من الله عز وجل. وإذا قرأ سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه علم أنه خير رجل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين وأنه أفضل الأمة وأن الله قال فيه ولسوف يرضى، وعلم أن هذا الرجل العملاق السياسي الداعية الفطن أنه هو الذي قاد حرب الردة وردة نعيشها الآن ولا أبا بكر لها فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قرأ سير السلف الصالح فالقريبين جدا جدا مثل سير ابن باز رحمه الله والشيخ السعدي وغيرهما القريبين جدا منا، سير الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه الكرام في القرون الثلاثة، علم علم اليقين نقطة مهمة جوهرية، وهي أنه بعد القرون الثلاثة إذا استقرأ التاريخ علم أنه بعد القرون الثلاثة المفضلة لا توجد دولة على وجه الأرض أسست على التوحيد ثم قدر الله عليها أن تنهزم في الدور الأول وفي الدور الثاني وهي تعيش الآن الدور الثالث. لا توجد دولة أسست على التوحيد ثلاث مرات في تاريخنا الإسلامي إلا هذه البلاد الطيبة الطاهرة التي أتمنى من المسؤولين فيها أن يعرفوا أن عزهم بالتوحيد وقوتهم بالتوحيد، فإن ضعف ضعفنا جميعا وإن قوي قوينا جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
أحسن الله إليك. عبد الناصر الحارثي تفضل معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سلامك الله، ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
عندي سؤالين سلامك الله.
الأول
ما حكم من سجد سجود السهو ثم بعد ذلك لم يسلم بل يفكر أنه أنت يفكر أنه في الصلاة مع سجود السهو غير تحيات مرة ثانية، فما الحكم؟
لم يسلم
عندما فرغ من الصلاة سجد سجود السهو وبعد من سجود السهو مرة ثانية يتشهد نسي أنه ساجد سجود السهو.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في التلفزيون أو في الراديو أو في الإذاعة، يعني لا هل يجازى إذا لم يقل عليه الصلاة والسلام أم أن إذا سمع مباشرة أن الشخص جالس معه في نفس الجلسة؟ يعني عندما تسمع قول رسول صلى الله عليه وسلم في التلفزيون أو في الإذاعة أو في ما شابه ذلك.
واضح عبد الناصر.
نعم.
واضح سؤاله.
السؤال الثالث سلام الله، بس ما حكم من صام وعليه قضاء صام وعليه كفارة ولم يقل صام الصيام والكفارة باقي، فهل في شيء؟
الصيام ماذا شيء؟ صام رمضان؟
صيام قضاء.
طيب وعليه صيام كفارة؟
وعلى كفارة لأنه ما أخر الصيام من سنوات سابقة فصام وباقي على كفارة، ممكن طعام ست يعني مساكين يعني لم يقم بالكفارة حتى الآن.
طيب
يعطيك
العافية
بارك الله فيك.
شكرا لك يا عبد الناصر. شكرا لاتصالك. نعود شيخ الاتصال أبي سلمان يقول مسألة القي هل تنقض الوضوء؟
القي نعم ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإذا كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء، أما القليل كما قال بلغم أو ما يعني قليل جدا فإنه لا ينقض الوضوء.
حسن الله يا عبد الناصر. يقول سجود السهو،
بعض الفقهاء قال بأنه إذا سجد للسهو يتشاهد، وهذا قول ضعيف لا أصل له، لكن لو قال لو عمله إنسان خطأ كما في السؤال فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وهذا الزايد لا أثر له في الصلاة ولله الحمد والمنة.
عبد الناصر يقول هل يجب على الإنسان إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في في الراديو أو في غيره أو على الهواء مباشرة مع أحد، يجب عليه أن يصلي عليه أم لا؟
نعم يجب عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي الحديث الآخر صعد المنبر فقال: آمين 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 إلى آخره، فقال أن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ سمعك أو سمع ذكرك فلم يصلي عليك، فقل آمين فقلت آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة في حال، وواجبة في حال، وركن في حال، فهي ركن في الصلاة ومسنونة مطلقا وواجبة إذا سمع من يصلي عليه، هذا الذي ينبغي أن يصلي. لكن بعض العلماء قال بعدم الوجوب وقال أنها مسنونة، وظاهر الحديث يدل على الوجوب لأنه دعا عليه. نعم
أحسن الله إليك. يقول: عليه صيام وصام ولكن بقيت كفارة لم يطعم بعد.
لا تلازم بين الصيام والكفارة، لأنه ربما يكون إما عاجزا عنها أو ناسيا لها، فحينئذ إذا قضى القضاء فالقضاء مقبول، لكن تبقى الكفارة دينا بذمته فلا بد أن يؤديها، لا بد أن يأتي بالكفارة. نعم
أحسن الله إليك. أخذ اتصال من الزلفي معنا عبد الرحيم. طيب نعود إلى الأسئلة بين أيدينا. هذا سائل يقول: كيف نتخلص من المنامات المزعجة الكوابيس؟
هذا سؤال عظيم مهم يقع فيه كثير من المسلمين، وأتمنى من المشاهدين والمشاهدات أن يفركوا عيونهم ويبصروني جيدا. أرشدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان إذا آوى إلى فراشه يرفع يديه هكذا على هيئة الدعاء، ثم ينفث فيهما ويقرأ بآية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بجميع جسده، يفعل ذلك ثلاثا، ثم يسمي بالله الرحمن الرحيم وينام. حينئذ لا تستطيع الشياطين أن تراسله دماغيا ولا أن تستولي على فكره وعقله، لأنها علمت أنه محروس. وبرهان ذلك ما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قد استودعه النبي صلى الله عليه وسلم مالا من الصدقة، فلما جن عليه الليل دخل عليه داخل إنسان أخذ من الصدقة فأمسك بتلابيبه وقال: إني فقير وذو عيله فأرسلني، وقال: لا أعود، فأرسله. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه فقير وذو عيله وأنه لن يعود. قال: أما إنه سيعود. فجلس أبو هريرة رضي الله عنه مترصدا له، فلما جاء مثل فعله بالأمس أمسك بتلابيبه وقال: لا أذهبن بك إلى رسول الله، فعاهده وأعطاه الأيمان المغلظة ألا يعود، فأرسله أبو هريرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: أقسم ألا يعود وعاهدني. قال: أما إنه سيعود. فلما جاء من الغد الليلة الثالثة وأمسك به أبو هريرة قال: يا أبا هريرة، تتركني وأعلمك شيئا ينفعك الله به؟ قال: نعم. أبو هريرة من أعظم الصحابة حبا للعلم، يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فلو بثثته بينكم لقطع هذا الحلقوم، وأما الآخر فبثثته بينكم. فهنا قال الشيطان، قال هذا الذي جاء لأبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهم، ثم أخبر الرسول فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب، تدري من تحادث منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ذاك شيطان، أنت تتحدث مع شيطان من الشياطين. فهنا ينبغي للذين يرون ويلحظون ويشاهدون يعني منامات خطيرة ومزعجة وكوابيس ويصدرون أصواتا مزعجة، ينبغي لهم ألا يناموا إلا على ذكر الله، وعلى أن يكونوا أيضا على طهارة إن استطاعوا، وينبغي لهم أيضا أن يقرأوا سورة الكافرون. نعم.
أحسن لك. هذه سائلة تقول: زوجي يترك الصلاة أحيانا ولكنه يصلي في الغالب، فما حكم الإقامة مع علما بأنه طيب القلب وعندي منه أطفال؟
عليك مناصحته وسلوك جميع الأسباب الموجبة لأن يعود إلى ربه وأن يحافظ على صلاته، وعليك أيضا أن تبعثي لصحبته من يناصحهم ومن يدعمهم ويقربهم إلى الله عز وجل زلفى. فإذا فعلت ذلك سنين عددا فأبشري أن الله سبحانه وتعالى سينصرك عليه وستكونين سببا من أسباب دخوله في الإسلام.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: يريد أن أعرف إن كان هذا الدعاء صحيح، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني أو أتلفت فيه ما رزقني أو ثم استرزقتني إلى آخره، ما حكم؟
ما أعلم بهذا شيء، أنا ما عندي فيه علم، هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة.
أحسن الله إليك. أيضا يسأل هذا يقول: ما صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وهل الأسس الصحيحة لاختيار الزوجة، وما هي الأسس الصحيحة لاختيار الزوجة؟
أما من ناحية الواقع والمعنى صحيح، أما الحديث فضعيف. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وإياكم وخضراء الدماء، وقد نبهنا على ذلك في أول الحلقة، فالحديث ضعيف. لكن اختيار المرأة يكون بالمقياس الذي جاء في الصحيحين كما في حديث عائشة: فيختار المرء المرأة لدينها، يقدم الدين رقم واحد، ثم بعد ذلك يبحث عن النسب والجمال والمال، لا بأس بذلك، لا حرج. فإذا اجتمعت هذه الأربع فإنها نور على نور، والله تعالى يهدي لنوره من يشاء.
من الزلف نأخذ اتصال آخر. محمد الرومي.
هلا.
تفضل. السلام
عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
تفضل محمد.
ما أسباب الحياة؟ الهداية قصدي.
أسباب الهداية.
طيب.
شكرا لك يا محمد. يعطيك العافية. تفضل يا شيخ. أسباب الهداية.
أسباب الهداية عديدة جدا، من أبرزها وأهمها توفيق الله عز وجل أولا، ثانيا مخالطة الصالحين، ثالثا العلم الشرعي، فإن التعلم العلم الشرعي من أبرز وأعظم أسباب الهداية، ثالثا تحقيق الإيمان بالله عز وجل والبعد عن الشرك وديار المشركين وبلادهم، فإن ذلك من عوامل ضعف الإيمان اختلاط الإنسان بالمشركين، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
أحسن لك. هذا سائلة تقول: زوجي لا يتقيد بأوامر الشرع في كثير من الأمور ويصلي في البيت، فهل يحق لي أن أهجره في الفراش؟
ينبغي لك أولا مناصحته ودعوته إلى الله عز وجل والرفق به والتلطف معه والإحسان إليه، املكيه بحسن الخلق وحسن الأدب، واملكيه بإعزاز نفسه، وانصحيه وأعلميه أنه قدوة لأولاده، ثم بعد ذلك استعيني بمن تستطيعين من الرجال الحكماء من أقاربك لعلهم أن يؤثروا عليه، أما أن تمنعيه فلا ينبغي ذلك حقا شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقالت امرأة: يا رسول الله، ما حق الرجل على المرأة؟ قال: لو دعاها وهي على ظهر قتب لأجابته. يعني مثال ذلك أو توضيح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه لو دعاها وهي راكبة على جملها فيجب أن تستجيب له بكل ما تستطيع، هذا حقه الشرعي ولا ينبغي، لكن ينبغي دعوته والنصح ويعني التلطف معه زمنا طويلا بدون يأس، من فإن الإنسان لا ييأس من روح الله تعالى.
معنا اتصال، أحسن الله إليك الأخ أحمد العنزي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أحمد،
حياكم الله يا مشايخ. بس الله يحفظكم عن صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد بن سنان نبي أضاعه قومه.
خالد بن سنان،
نعم. سؤال آخر أحمد.
الله يحفظك، ما قصرت،
شكرا لك. تفضل يا شيخ، هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، هذا لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة. نعم.
أحسن الله لك. هذا سائل يقول أنا شاب مقيم في المملكة واضطر إلى الابتعاد عن زوجتي سنة أو سنتين، فما حكم الشرع في ذلك؟ وكم تكون أطول مدة أستطيع فيها الغياب عن زوجتي دون أن أقع في الإثم؟
إذا كانت زوجتك تأذن لك بذلك وتصبر فلا حرج، وإن كانت لا تأذن فلا يحل لك أن تغيب عنها أكثر من 6 أشهر، وهذا توقيت عمر رضي الله عنه، فإنه سأل أم المؤمنين ابنته حفصة فقال أي بني هذا أمر بليت به، لما سألها قبل ذلك فلم تجيبه حياء، ثم لما ابتلي بالإمارة قال هذا أمر بليت به، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت من 4 إلى 6 أشهر، فأمر بأن يعود الجند كل 6 أشهر، وهذا توقيت أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وستة أشهر. أما الإيلاء فإنه دليل أيضا على التوقيت، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولهذا إذا حلف الإنسان أن لا يطع زوجته يترك 4 أشهر، فإن كفر عن يمينه ووطئها وإلا ألزمه الحاكم بطلاقها.
صلى الله عليه. هذا السؤال يقول أهدى إلي أحد والإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه نص: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، التصدق 4000 درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله واحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد صدقت 4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله يميته وعلى كل شيء قدير 10 مرات قد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. السؤال: ما مدى صحة هذه الأقوال؟
هذا ليس بصحيح، فإن علي ليس بأفضل من أبي بكر ولا بأفضل من عثمان ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
نعم.
صلى الله عليك. هذا السؤال يقول: انتشرت في مجتمعنا ظاهرة العنوسة، فما الحلول الشرعية للقضاء على هذه الظاهرة؟ وهل يمكن أن يكون تعدد الزوجات حلا من تلك الحلول؟
أولا ينبغي لنا أن نعلم أن قضية يعني العنوسة قضية خطيرة جدا، وهناك شباب بالمئات لم يستطيعوا التزوج. أما التعدد فنحن في أول الليل، والحديث عنه يغضب النساء، وهو حل جذري إذا عمل بطرقه الشرعية. نعم هو حل، لكن الحل إعانة الشباب والفتيات على التزوج، وربما يكون ذلك بقرارات إدارية. مثال ذلك: لو اشترطت الدولة عز الله ألا يقبل في الجامعة إلا من تزوج، فإن هذا من عوامل إعانتهم على الزواج. مثال ذلك أيضا: لو أن الناس استجابوا لدعوة الدولة وقد دعتهم كثيرا عز الله عز وجل بأن يخفضوا المهور ويقللوها ويتركوا الإسراف فيها، فإنهم لو استجابوا لذلك لحصل خير عظيم. لكن مع الأسف الشديد من أبرز أسباب العنوسة غلاء المهور وتأخر الشباب عن الزواج، وكذلك البنات عن الزواج بحجة الدراسة. صعوبة المؤنة أي المعيشة، فإن البنت إذا تزوجت برجل قد تطلب منه ما لا يطيق من المطالب، وهو بعد لم ينضج ماديا وليس عنده قدرة مالية على تحقيق أطماعها وطلباتها. ينبغي لهذه يعني ينبغي حقيقة أن تكون هذه القضية مثار اهتمام الإعلاميين والساسة والمعلمين والتربويين. العنوسة تجر أذيالها بشكل خطير في بلاد المسلمين في بلاد شتى، وينجم عن العنوسة أمراض وأضرار لا يعلم بها إلا الله. ومع الأسف أن بعض وسائل الإعلام تحارب التعدد وتظهر بمظهر الجنون والاستهزاء والسخرية، وإذا عدد إنسان قامت قيامة الحريم في كل مكان ضده، هذا مما يخالف الشرع إلا من خافت الله عز وجل ورجعت إليه. نعم.
حسن الله إليك. من المغرب نأخذ اتصالا الأخ يوسف. يوسف.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم يا أخوانا في الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم نحيط بكم في الله.
ونحن كذلك بدون يمين.
يا أخي سمعت المسلم يدعي أنه مسلم. مع
يا يوسف. كريا
بطرس.
يوسف.
كتسمعني يا أخي؟
أنت يبدو أنك تتكلم مع طريق جوال وهو يقطع، ما نسمعك جيدا.
يا قلت لك سمعت واحد المسلم يدعي أنه مسلم وكيهضر مع زكريا بطرس كيقول له المسلمين كان ما فيهمش الله أحد، كيسب في العلماء ديال المسلمين وكيسب ويكي.
شكرا لك يوسف، لعله يعاود الاتصال بطريقة أفضل من اتصاله من الجوال لأنه يقطع، بس يبدو لي أن يوسف كأنه يتكلم عن قضية. طيب نأخذ اتصال آخر. يعقوب. يعقوب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم وجزاكم الله خير على كل الأمور هذه والأمور الشرعية تقدمونها.
شكرا لك يعقوب.
مباركة هذه.
يعطيك العافية. تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها وعمل بها من بعده فله أجر من عمل بها دون أن ينقص من أجر، على حديث
واضح. تفضل.
فهل هذا يدخل في حكم أذان في إذن المولود؟ إذا حكم الأذان في إذن المولود هل هذه سنة مؤكدة أم سنة؟ أنا ما أعلم.
لا.
السؤال الثاني
الحديث ماذا تسأل عنه؟
يعني كيف شرح الحديث هذا؟
واضح.
هل هو عن الصحابي اللي وضع الصدقة اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يقرب قربة فيما معنى الحديث؟ فأتى الصحابي يقرب قربة فقام كل الصحابة، فهل إذا أحد أذن في يد المولود أو مثلا الإمام إذا صلى وقال اللهم دعاء وسمع المأمومين فيه بدون وجه التقييد فهل يجمع على الحديث هذا؟
طيب واضح.
السؤال الثاني
نعم
تخلط ملعقة صدر مطحون وملعقة شب وملعقة ملح، هل هذه من علاج للعين أو السحر؟ ملعقة صدر وملعقة ملح وشب مطحون، هل هذه من علاج جرب العين والسحر ولا لا؟
والصدر والشب والملح علاج للعين والسحر. طيب شكرا لك يا يعقوب. نأخذ اتصال أم خالد. طيب يعقوب الشيخ يسأل عن الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، هل يدخل فيه من أذن في أذان الطفل؟
الأذان في أذن الطفل والإقامة ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هذا بعض السلف وهو فعل حسن، قالوا إنه في اليوم السابع تنفتح أذنه أو ينفتح عنده السمع، فأحب أن يسمع كلام الله عز وجل أن يسمع أول ما يسمع دعاء أو النداء للصلاة، وهذا اجتهاد من بعض السلف وأثر أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل طيب لا يقال إنه بدعة، لأن هذا مما يعني يتوسع فيه. نعم.
صلّى الله عليه وسلم. تركي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
حياك الله.
شيخ بس بسؤال، السؤال عندي سؤالين. السؤال الأول، ما هو إنكار المنكر بالقلب؟ يعني متى أعرف إني أنكره بقلبي؟ وإن كنت أستطيع يعني الإنكار باللسان، هل يعني إنكار القلب تبع به الذمة؟ السؤال الثاني قلت لي.
نعم.
الآن بعد الصلاة الآن يا شيخ قرأت آية الكرسي، إذا قرأت آية الكرسي فيها وأسلم علي شخص وأرديت السلام كاملا، هل أعيد الآية من البداية أم أكمل؟ واضح السؤال يا شيخ؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك يا تركي. أيضا ليعقوب يسأل عن قضية السدر، ملعقم السدر وملعقم
والله هذه مسائل، هذه مسائل تتعلق بالطب، ذكرها ابن القيم، ذكر أن الطب يخضع للتجارب. وهذا ليس مجالنا ولا مجال الأطباء، فأرجع فيه إلى الممارسين للطب. لكن ما يتعلق بالعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن يؤخذ من الأثر، وقال على ما يقتل أحدكم صاحبه لما لبط سعد، وأمر أن يغتسل له، وأمر أن فإذا وقال إذا يعني ما معناه إذا أصاب أحدكم أخاه وطلب أن يغتسل له فليغتسل له. فلما يعني لبط سعد يصيب بالعين، ثم أمر الذي لبطه أن يغتسل له، شفي بإذن الله و نجا. وكذلك أيضا مما ثبت الأخذ من أثره، أن وكذلك الرقية، الرقية الشرعية كما في الصحيحين، لما قرأ الفاتحة 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال عندما لدغ. فالرقية تنفع من العين وتنفع من اللدغ أيضا، وهذا كله ولله الحمد معروف. أما بالنسبة للتعاطي السدر والسبع ورقات سدر، طحنها ووضعها مع ملعقة شب وملعقة ملح، هذه ذكرها ابن القيم، لكن هذه تجارب. فأحذر من فيه ارتفاع ضغط الدم أن يتعامل مع هذه، لأنها قد تهلكه، والملح يرفع ضغط الدم، فلا بد من ضبط الأمور ضبطا طبيا متكاملا.
أحسن الله يكثرك. يقول كيف طريقة إنكار المنكر بالقلب وإذا كان يستطيع إنكاره باللسان؟
إذا نفر قلبه من هذا المنكر وامتعظ وحس في نفسه كرها شديدا، هذا هو إنكار القلب. وأما إذا قادر على الإنكار باليد أو باللسان، فإنه لا يبرأ أو لا تبرأ الذمة بإنكار القلب إطلاقا، بل يجب أن ينكر بيده إن قدر، وإن لم يستطع فبلسانه، لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ودرجات المنكر وتغييرها لا تقيدها يعني أمور أو اجتهادات فردية، هذا كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما الإنسان كما قال ابن القيم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أخطر منه وأعظم، فإنه يعرض عنه درءا للمفسدة الكبيرة التي تحصل.
صلى الله عليك. نصف دقيقة بقي معنا. يقول تركي: بعد الصلاة إذا قرأ آية الكرسي وقطعه شخص عنها، هل يعيدها من أول أو يتم حيث وقف؟
الذي أحب له أن يعيد، لأنها آية واحدة، أحب له أن يعيد. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه يكره السلام على المصلي وعلى قارئ القرآن الكريم، وذلك لأنه مشتغل بالذكر ومنشغل بالصلاة فلا يسلم عليه. نعم.
أحسن الله إليك. بهذا أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض. شكرا لكم يا شيخ.
الله يعافيكم.